أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد. الله افتح لنا باب رحمتك إن شاء الله. الوجه الأخير في وجوب الفحص في الشبه الحكمية كان ما استدل به من العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية، قطعا في تكاليف إلزامية في ألف حكم إلزامي، لكن لا ندري أيها، يعني بس يجينا حكم ما بعرف واجب أو لا، فهل أستطيع أن أقول دغري مباشرة كل شيء لك حلال يلا تكل على الله بدون ما أسأل بدون فحص شايف مكان أنا؟ فقالوا لابد من الفحص. يا بلاش، لأنه في علم إجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي أن يكون منجزا. فهذا المجرد يسألني واحد، يعني بس تجيني مسألة والله أكل الكنغر حرام أو حلال، بلا ما أسأل تكل على الله وكله. أكل السمك مثلا المألو فلس، إجاني شوية سمك مثلا حرام أو حلال، رفعنا براءة تكل على الله خلاص. أنا عبرت عنه تعبير، إذا مشينا البراءة لازم منه الخروج عن الدين، ما في شيء دين بعد، لأن المعلومات يعني الأمور العلمية الضرورية قليلة جدا نادرة، يعني مجرد تجيني المسألة أقطع بها هذه نادرة طبعا. هم عبروا بتعبير علمي أو تقني أن هناك علما إجماليا بوجود إلزاميات، بس هذا اللي إجاني هلأ امتلأت فيه أكل الكونغر حرام أو لا مثلا، شرب الفقاع حرام أو لا، شرب البيرة مية الشعير مثلا حرام أو لا، وتجينا 100 مسألة كل يوم نسأل فيها. فإذا قلت حلال حلال كل شيء لك حلال مشيها، رفع أمتي ما لا يعلمون مشيها، بطل في شيء بعد. فهذا نجي بالفحص. قالوا لأنه العلم الإجمالي موجود والعلم الإجمالي يقتضي التنجيز، إذا يجب أن أحتاط. صاحب الكفاية رحمه الله لم يرتضي هذا الكلام، يا هذا مش سليم. يا بلاش درس الكفاية أنتو شو بيقول؟
يحتاط أو يفحص؟
يعني
يفحص يؤدي للفحص، مش مباشرة احتياط.
صاحب الكفاية؟
لا
الاستدلال؟ إيه استدلال، يعني بده العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط. يعني شو يعني احتياط؟ توقف، يعني بدك تفحص قبل ما تقتحم.
فرق بيناتهم بين الاحتياط وبين الفحص ولا
ايه؟ ما هي يلزمه، يعني شو يعني احتياط؟ بدك تتوقف، بدك تحتاط، يعني اذا بدك تقتحم بدك تسأل. ف بدك تسأل حتى يمشي الحال. إلا أن صاحب الكفاية رحمه الله لم يرتضي هذا الوجه، قال أن العلم الإجمالي ينحل بالظفر بالمعلوم إجمالا. يعني تتذكروا مرارا أن العلم الإجمالي، انحلال العلم الإجمالي كيف بيصير؟ مثلا قلت لك مثلا أنا عندي 10 أشياء، في عندي كم واحدة محرمة بس بالضبط قديش مش عارف، اكتشفت انه في تنتين محرمات موطوءات، مثلا في تنتين محرمات
واحد موضوعية
ايه،
بس بالشبه الحكمي
ماشي، بس عمول كعلم اجمالي ايش معناته، بس من باب التفكير كيف الحلال بيكون. فعندي تنتين محرمات، يعني مش تنتين، عدد محرم بس قدر متيقن اثنين. امتى انا اكتشفت انه في تنتين محرمات، بس مش طبعا عندما اعلم انه في بعضها محرم، يعني بعضها لا بعينه مش معلوم، في 10 اجى واحد مجنون اعوذ بالله وطأ كم واحد
او جلال
او جلال او شيء، صار في تحريم، بس قديش كم واحدة ما بعرف لا ادري، من هي لا أدري، بعينها لا أدري. فلو فرضنا بحبست إجاني شهود كذا أنه هذه وهذه تنتين هودي محرمات. شو صار عندي الآن؟ في عندي علم تفصيلي صار بها تنتين والباقي في اثنين ثلاثة بعد شك بك بس أيين الله أعلم. السبعة الباقية فيها محرم أو لا مش عارف يمكن. فنحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بحرمة بالاثنين وشك بدوي في السبعة الباقية أيين محرم مش عارف. مع الانحلال نقول تحرم الاثنتان أما السبعة الباقية فيجري فيه أصل البراءة تجري فيه أصل البراءة ما في مشكلة.
حل العلم
فحل العلم إجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. صاحب الكفاية رحمه الله قال هذا أنا في عندي ألف حكم فيها الأحكام الإلزامية كم واحد مش عارف أيني مش عارف لكن أعلم أن بعضها إلزامية. الصلاة بشكل عام واجبة، الصلاة، الصوم، صلاة ركعتين الصبح، أربع ركعات الظهر مثلا، الخمر حرام، الربا حرام إلى آخر مثلا، وأهل مجر في عندي معلومات مش كله غير معلوم مش كله فنحل العلم إجمالي إلى علم تفصيلي بهذه المعلومات وشك بدوي في الآخر. ومع الشك البدوي في الآخر تجري أصل البراءة. فإذا تصح البراءة فيها في المشكوكات قبل الفحص. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. فإذا يقول أن هذا العلم إجمالي ينحل بالظفر بالمعلومة بالإجمال في أحكام ظفرت بها هذه معلومة بالإجمال فينحل إلى معلومة تفصيلية كم واحد وشك بدوي في الأخريات في الأحكام الأخرى فينحل إلى معلومة تفصيلية بما ظفرت به من أحكام في أشياء علمت بها وشك بدوي في الباقي لأن الأوامر والنواهي استقلاليات. ومع الشك البدوي تجري أصل البراءة في الباقي. يعني الأمور التي أعلم بها أنه حرام أو واجبة علمت بها مش معلوم أني أشك بها فالوهلة الأولى يجري البراءة. ليش بده يجري البراءة؟
أنه مصير علم إجمالي بهذيك الباقي ليش بده يبدأ شك بدوي؟ صار عندي علم تفصيلي وصار عندي علم إجمالي بالباقي.
علم إجمالي
صار علم إجمالي آخر. معناته إنه أن الآخر بعد يعني ما صار عندي آخر بعد في معلومة إجمالا فيه. إذا هيك بس هو صاحب الكفاية بيقول لا أنا عندي المعلومات هودي قطعا الباقي ها إيش مثلا باقي صار مشكوك بدوي
وفق الوجدان.
ومع الشك البدوي تجري أصالة البراءة في كل مس في أصل ولو قبل الفحص رفع علامتي ما لا أعلمه أنا لا أعلم خلاص فيش داعي فحص بعد مع أنه غير جائز قطعا يعني غير جائز إجراء البراءة في الباقية أي لا أستطيع إجراء البراءة في كل مسألة ترد عليه. هذا شيء معلوم يا عبد الله. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله شيخ الأخوند. إلا أن المحق النائين رحمه الله رد على الكلام بما يقرب الكلام اللي صار كذا. قال يعني تقريبا بس عبر تعبيرات شوية تحتاج إلى يعني شوية جديدة أو غريبة شوية. قال إن المعلومة إجمالا كلام صاحب الشيخ النائين إن المعلومة إجمالا ذو علامة وتميز كأن يكون في ضمن الكتب المعتبرة عند الشيعة. يعني المعلومة إجمالا مش إنه وينه مش عارف لا المعلوم أنه واجب أو حرام موجود في كتبنا إما بالقرآن أو في كتب الحديث كتب الحديث المعتبرة عند الشيعة وما راح يكون برا فصار في علامة طبعا. فالعلم الإجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم إجمالا. يعني أنا عندي أحكام موجودة وين؟ بهالكتب. أنا علمت بكم واحدة بس مش معناتها بعد ما في غيرهم. أقطع أنه في غيرهم، أقطع أنه في غيرهم، لأن ضمن المنظومة الحديثية المعتبرة عند الشيعة ضمنها. فصار ها، فالعلم الإجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال. يعني صار في علم إجمالي آخر، مش سمي علم إجمالي آخر، يعني علم إجمالي بعد يعني طلع كم واحد معلوم بس الباقي بعده موجود العلم الإجمالي ما خلصنا منه. ما الحل؟ لا، فالعلم الإجمالي متعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، لأن الواقع قد يتنجز حينئذ بما له من علامة وتميز. يعني علامة المعلوم الأحكام شوية معلومة أنها موجودة في كتب الشيعة، كتب المعتبرة. كم 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 معلوم عرفنا والباقي شو بعده موجود؟ في علم إجمالي كبير
وصغير.
فصار علم
تفصيلي
بالضبط. يعني هذا العلم بعد ما خلصنا من المعلومة تفصيلا بعد المعلومة إجمالا موجود طبعا، بس آخر تفضلت فيه. فكيف يعقل الانحلال قبل الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال؟ ثم يعطى إلى أن بصير في اطمئنان أنه بطل في أحكام إلزامية. بس بصير عندي اطمئنان أنه بطل في أحكام إلزامية بعد المعلومات. إيه صح، بيجي الشك بده. ثم يعطي مثال على ذلك.
نحن قال يا عم ما من حادث إلا ولها حكم.
إيه طبعا. لا لا إيه الأحكام لابد منها. بس إلزامية أولى هون كلام. براءة تجي بالإلزامية. ثم يعطي المحقق الثاني النائين رحمه الله مثال على ذلك. في مثال حلو. انتبهوا له شوي. بقول واحد إذا علم إجمالا بدين مردد بين الأقل والأكثر
في السوق،
بالسوق عنده في سوق طويل عريض بالمدينة وعلى ديون وإله ديون مردد بين الأقل والأكثر. مش عارف علي ديون 10,000 دينار 100,000 دينار ما بعرف. مع العلم بكونه مضبوطا لها مضبوطة أو مضبوطا في الدفتر، عنده دفتر هو ديون مكتوب بالدفتر، ففي ميزة إنه هالديون اللي أنا أعلم إجمالي علي إجمالي لمين مش عارف، قديش إني مش عارف كميته ما مش عارف، بس أنا بعرف إنه كله كاتبه بالدفتر. طب أنا الآن فلان طلب مني 10,000 و10,000 و20,000 مش عارف، دغري بقدر أقول أصل البراءة بدي أعطيه بس 10,000 أو لا يجب أن أراجع الدفتر؟ بدي أراجع الدفتر لأنه العلم الإجمالي موجود بالدفتر. أعلم حين إذن بالتفصيل بدي أفحص، يعني بدي أفحص بالنتيجة، بدي أسأل. كيف بدي أسأل؟ بالدفتر. فهل يتوهم أحد الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر؟ يعني هذه مسألة على الأرض إحنا عايشينها، والمقام كذلك. فإن التكاليف المعلومة بالإجمال مضبوطة في الكتب المعتبرة عند الشيعة. أنا عند الشيعة هالكتب المعتبرة القرآن والسنة موجودة في كتب معتبرة، هذه السنة موجودة، أحكام الإلزامية موجودة. وعليه فالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الإجمالي ليصبح الرجوع إلى البراءة، ليصح الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. بعد العلم الإجمالي موجود، ما الحل؟ نعم إذا لم يكن المعلوم بالإجمال ذا علامة وتميز، أي صح، وكان مرددا بين أقل وأكثر، وعلمنا أنه إذا هالأقل تم والباقي بطل مش معلوم فيه إجمال مش معلوم فيه إلزام، أي صح. فإذا كان لم يكن ذا علامة وتميز وكان مرددا بين الأقل والأكثر جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار المعلوم إجمالا. لكن المقام ليس من هذا القبيل. انتهى كلامه ورفع مقام.
على هالكلام هذا سيدنا أنه كل الاحتياط اللي ورد عند الفقهاء تجري فيه البراءة. مسألة الاحتياط كونه فحصوا ولا بيجدوا في الكتب في الكتب المعتبرة.
ايه طب.
فتجري البراءة.
ايه صح. هو بيوصل لنتيجة. في كثير هذا من هالقبيل أو مش هالقبيل إلى آخره. في كثير الكلام. لكن أحد الكتاب المعاصرين فضلاء الأصوليين أرسل لي كتاب عن الأصول يعني بيحث بعد خلاص أدري كيف مش دائب عن كمل بغض النظر بس الأدلة الأخرى محترمة أنا قلت له الدليل هو أهلا بلو. وبغض النظر عن الأجوبة التي ذكرها بعض الأساطين نقول يعني بعض السيد خوي مثلا رد على الشيخ النايم ولا كلام طويل بس أتصور هل أدري كيف أتصور بالموضوع هذا كيف حتى ما يروح الوقت كثير. إن هذا الدليل أقول إن هذا الدليل مبني على أن الواقع قد تنجز بما له من علامة والتميز وهذا غير سليم. الواقع تنجز بما هو إنه موجود ضمن الكتب ضمن المكتوب يعتبر غيره يعني وجود ضمن الكتب ما له علاقة في نفس الحكم. مثلا صلاة الصبح ركعتان قد تنجزت بما هي لا بما أنها كذلك في الكتب الأربعة. ولعله هذا أصل النائين رحمه الله حتى ما نكون ظالمين له هذا أصله مش أنه من كان صار إشكال أنه هو شو قال بالأول إن المعلومة بالإجمال ذو علامة وتميز وكأنه صار علامة وتميز جزء من المتعلق. لا مش هيك لأن المنجزة لأن المنجزة هو نفسه الفعلي المنشأ في إنشاء وفعلي هو نفسه حكم مش شيء آخر. والكتب الأربعة هي الدليل على الحكم والكاشف عنه. فالمفروض على القول بجواز البراءة قبل الفحص عند الشك انحلال العلم إجمالي بالأحكام إلى علم تفصيلي وشك بدون في الباب. إذا تم هالكذا هل نقطة هذه إذا تمت صار في براءة قبل الفحص. إذا لم تتم ظل علم إجمالي أو موجود ظل ظل عندي علم بأنه في الأحكام إلزامية أخرى بس مش شايفة ما عرفتها بعد. طالما هيك الفحص واجب. نعم عدم جريان البراءة قبل الفحص هو لأمور أخرى كالتي ذكرناها سابقا. يعني هذا الدليل لحاله بهالطريقة لا. بس أنا أتلكم أنا حقيقة الشيء المؤتنيك تماما احنا ذكروا اسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون التي ذكرناها سابقا ادلة اسألوا اهل ذكر ان كنتم لا تعلمون النصوص الروايات افلا سألوا افلا لم يسألوا هل ما مرد معنا بشان هي كلها شيء واحد ان في دين في تشريعات ونعلم في مئات الاحكام الإسلامية من توجب او حرام. اذا كلمة توجبني شغلة يعني في وجه داني قبل هالادلة كلها كلمة تجيني الشغل يقول براءة 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 ما عادش في دين في دين في أربع خمس أحكام وفي أمان الله وقطعا لا يعني نقطع بأنه هذا مش هذا دين مش هذا التشريعات لا. نعم عدم جيران والنتيجة في الشبهات الحكمية يعتبر الفحص وعدم الظفر بالدليل لإجراء أصل البراءة فلا تجري إلا بعد الفحص. بقي الكلام في جهات خلصنا الموضوع أنا بس خلصنا الموضوع بضل عنا الأصحاب والتعارض يكون خلصنا دورة أصولية كاملة إن شاء الله عز وجل مش هطول فيهم كتير يعني حاول بإذن الله نختصر يعني نركز على المهم. بقي الكلام في جهات الأول طبعا نتيجة الشبهات الموضوعية لا يجب فيها الفحص. نعم أنا برأيي أنه إذا لم يكن في أي تكلف لا يجب فيها لا عقل أي نهاية ان قلنا هالقيد هذا يعني انا تجي نقطه سائل مش عارف دم او لا وبقدر والدنيا عتمه ضو بلحظه واحده هل هالنقطه هذه انا اتوقف فيها. لكن بشكل عام الاصوليون قالوا مطلقا الشبهات الموضوعيه لا يجب فيها الفحص نقطه الشبهات الحكميه يجب فيها الفحص مطلقا. خلاص. في لا هنا جهات. اول شيء ما هو مقدار الفحص؟ قديش بدي افحص؟ وقع الكلام بالموضوع ايضا، بفحص فحص بدوي، فحص حتى يصير عندي ظن، فحص حتى يصير عندي اطمئنان، شو وين بدي اوصل؟ الاولى ما هو مقدار الفحص؟ وجوه. الوجه الاول يجب الفحص بمقدار يحصل العلم القطعي بعدم الدليل، نقطع بذلك خلص. هذا قوله. القول الثاني نفحص بمقدار يحصل الاطمئنان، ما فيش خلاص. وعلى فكرة هذا الثاني احنا عم نعمل فيه، يعني انا غالبا مثلا بدي استنبط شغله طلع بالوسائل، غالبا الوسائل الله يجزيه بالخير اجمالا اذا ما في روايات بالوسائل معناتها بطمئن انه ما في شيء، صارت كلها بالمستدركات والآخر.
لأنه بالدليل الأول القطع مستحيل يوصل بالقطع، لأنه ما
بيوصل بال. الثالث بما يحصل الظن، وصل على دليل الانسداد، الظن صار حج.
الظن لا يغني عن الحق من الحق.
أما الأول يعني نحصل القطع، يعني بضل يفحص حتى يصل القطع، فلا دليل عليه مضافا إلى استلزام العسر. يعني إذا بدي أفحص حتى أقطع قطع يقيني، بدي أراجع كل كتب الحديث وكل كتب الدنيا وكل والأدلة كلها والشهرات وراجع الفقه، طعم ساب
ويبقى في النفس شيء
ويبقى يستلزم العصر، بل توقف العملية الاستنباطية ما بعيش في استنباط، ما بنوصل قطع بعيش شيء أبدا، لأن المجتهد مهما بحث في الروايات يبقى احتمال وجود نص ولو بكتاب غير معلوم، مش ما عندي شيء، هل ما عندي كل شيء، ولو في نص يمكن كتاب بمصر موجود أو بالعراق أو بخراسان، ولو احتمال 1%، فلا يحصل القطع بعدم الدليل، طيب قطع حصلنا. أما الظن فلا دليل عليه أيضا، الظن حجية الظن تحتاج إلى دليل، ولذلك الظن الانسدادي جاب 5 مقدمات صاحب القوانين رحمه الله حتى يقول انه الظن حجتهم اذا طبعا تسكر الدليل، فيبقى الاطمئنان. والدليل عليه هو سيرة العقلاء حتى سموه علما عرفيا، عقلائيا هلل، الله مش طالب منا اكثر من هيك، كما انتم ايها العقلاء تعملون بالاطمئنان نعمل بالاطمئنان، سموه علم عرفي الاطمئنان، وهو امر ميسور ممكن ونوصل لديه انه في شيء بعد خلص، خصوصا بعدما أتعب علماؤنا جزاهم الله خير، فقهاؤنا جزاهم الله ألف خير، علماء الحديث الله يجزيهم بالخير، بالفعل يعني الوسائل رغم أنه تتبع منه اجتهاد بس وتعب تعب شديد من هون من هون، بس قعد 24 سنة فيه بس عمل إنجاز، إنجاز حقيقي الله يجزيه بالخير رغم بعض الثغرات، وهو أمر علماء الرجال وعلماء الرجال قديش تعبوا حتى آلاف الرجال كل واحد شو وشو إلى آخره بترتيب وتنظيم الروايات في كتب إليها المرجع وعليها المعول رحمه الله. الشيخ الصدوق قال أنا أتبت بهذه الروايات ما لاحظه الفقيه أرجع إلى من كتب عليها المعول وإليها المرجع، يعني شغل يعني محترم يعني معناته عادة، لذلك بعضهم قال مجرد وجود رواية في هذه الكتب خلاص كيف نظرا لها التعبير، إحنا إذا تذكر التعبير لا يكفي، جزاهم الله خيرا. فبعد هذه الكتب مثلا ولم أجد إذا دورتم ما لقيت فيها بالكتب في مسألة ما أطمئنه لي. الجهة الثانية تعلم نفسي أو طريقي طبعا لا ثمرة، لازم أتعلم يعني مجرد لازم أتعلم الفقه كله، لازم أتعلم ما به الابتلاء، ما لازم أتعلم ما بعد الابتلاء قبل الابتلاء لازم أتعلم، هالمسألة إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.